الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عقد الرئيس جلال طالباني جلسة محادثات في بكين اليوم الخميس مع نظيره الصيني هو جنتاو، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجرى في أعقاب المحادثات التوقيع على اتفاق بين الجانبين بشأن إلغاء ديون العراق. وكان طالباني وصل إلى بكين في وقت سابق من اليوم في زيارة للصين تستمر عدة أيام، وأعلن قبل الزيارة أنه يتطلع إلى إلغاء أكثر ما يمكن من ديون العراق للصين البالغة 8 مليارات دولار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كينغانغ من جهته أكد استعداد الصين لإلغاء نسبة كبيرة من ديون العراق. شيعت في القاهرة اليوم الخميس الشاعرة العراقية نازك الملائكة التي توفيت يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 85 عاما. مزيد من التفاصيل عن تشيع الشاعرة الراحلة في الرسالة الصوتية التالية.
شيعت الراحلة الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة ظهر الخميس إلى مثواها الأخير في القاهرة، وشارك في جنازتها نخبة من المثقفين العراقيين وأبناء الجالية العراقية، إضافة إلى أدباء وشعراء ومثقفين مصريين. توفيت الشاعرة العراقية المجددة نازك الملائكة يوم الأربعاء بمستشفى في العاصمة المصرية عن عمر ناهز 85 عاما. وكانت الفقيدة تعاني من أمراض الشيخوخة، وقد تدهورت صحتها في الأيام الأخيرة حتى مساء الأربعاء، ثم فارقت الحياة. وبحسب وصيتها دفنت في مقابر مدينة 6 أكتوبر في ضواحي القاهرة.
تعتبر نازك الملائكة التي ولدت في بغداد عام 1922 من رواد الشعر العربي الحديث. درست اللغة العربية في بغداد والأدب المقارن في الولايات المتحدة، وفي عام 1947 نشرت مجموعتها الشعرية الأولى عاشقة الليل. وكانت الشاعرة نازك الملائكة انتقلت للإقامة في مصر منذ عام 1990. أكدت إسرائيل اليوم الخميس أن قمة رباعية ستعقد في منتجع شرم الشيخ المصري يوم الاثنين المقبل بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت، بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ميري آيسن إن القمة ستبحث سبل تعزيز الاتجاه المعتدل وتحقيق تقدم بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية على حد تعبيرها. وقال ياسر عبد ربه مستشار الرئيس الفلسطيني إن هدف القمة هو الخروج من الطريق المسدود وإحياء عملية السلام، وأكد في تصريح لوكالة رويترز إن نجاح القمة يعتمد على موقف إسرائيل.
إن نجاح هذه القمة سيعتمد على قرار الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى اتفاق على جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
استأنف الجيش اللبناني اليوم الخميس قصفه مواقع تنظيم فتح الإسلام الذي يتحصن مقاتلوه في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وأكد وزير الدفاع اللبناني الياس المر في حديث صحفي أن الجيش سيتفاوض على أساس استسلام المتبقين من مقاتلي فتح الإسلام. وكان مصدر سياسي فلسطيني أكد أن الجيش اللبناني يطالب باستسلام قادة تنظيم فتح الإسلام. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله أن الأمور تعقدت وأن المبادرة لم تنجح بحسب تعبيره. وتوقع المصدر أن تبقى جبهة نهر البارد مفتوحة لبعض الوقت. حذرت سوريا اليوم الخميس من أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون متعذرا في ظل الصراع الحالي بين حركتي فتح وحماس. وقال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في مؤتمر صحفي في دمشق أن حركة فتح حتى إذا كانت مدعومة من المجتمع الدولي فإنها لا تستطيع أن تهمش حركة حماس بحسب تعبيره. وأكد الشرع أن دمشق تشجع الحوار بين فتح وحماس. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن نائب الرئيس السوري قوله أن هذا الحوار ضروري حتى إذا لم يسفر عن نتائج مباشرة. أكدت قوات التحالف في أفغانستان أن جندياً من قوات حلف شمال الأطلسي قتل اليوم الخميس وأصيب 4 آخرون في انفجار لغم أرضي أثناء مرور آليتهم شرقي أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية أن الهجوم وقع في منطقة أندر بإقليم غازني. وفي إقليم باكتيكا أعلن حاكم الإقليم مقتل 7 من عناصر طالبان وتحرير رهينتين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مركز أبحاث يضع تصورا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والجنرال ديفيد بيترايس يقول إن خاطفي البريطانيين 5 لهم صلات بإيران. نشر مركز أبحاث أمريكي خطة مفصلة تضع تصورا لانسحاب القوات الأمريكية على مراحل من العراق تبدأ من الشهر المقبل وتنتهي في عام 2012. مركز الأمن الأمريكي الجديد الذي يديره المسؤولان السابقان في وزارة الدفاع الأمريكية كيرت كامبل وميشيل فلورنوي نشر تقريرا حدد فيه ما يقول أنه أهداف أكثر واقعية للولايات المتحدة في العراق. وتشمل هذه الأهداف منع نشوء ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة ونشوب حرب في المنطقة وتنفيذ أعمال إبادة جماعية بدلا من الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي جورج بوش المتمثل بإقامة نظام ديمقراطي في العراق. المركز الذي يهدف لطرح استراتيجية مركزية فعالة بشأن الأمن القومي الأمريكي ضم صوته إلى الجدل الدائر حين أكد على ضرورة أن تضع الإدارة الأمريكية حدا لزيادة القوات العسكرية في العراق، وعلى أن تبدأ مرحلة انتقالية يتم فيها تخفيض الوجود العسكري الأمريكي من قرابة 160,000 جندي في الوقت الحاضر إلى نحو 60,000 بنهاية عام 2008 لتجعل دور القوات الأمريكية يقتصر على تقديم الاستشارة. الخطة المؤلفة من 4 مراحل تتضمن تحديد جداول زمنية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وانسحاب القوات الأمريكية نهائيا من العراق في عام 2012 في أقصى تقدير. مركز الأبحاث أوضح أنه استند في وضع الخطة على تقرير مجموعة دراسة العراق التي رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاملتون، لكنه يتجاوزه بالتوصية بوضع جداول زمنية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ووضع خطة مفصلة لكيفية تنفيذ ذلك. وتقضي المرحلة الأولى التي تبدأ في تموز عام 2007 وتستمر حتى يترك بوش منصبه في كانون الثاني 2008 بتسليم القيادة الأمنية للعمليات إلى العراقيين، بينما تبذل واشنطن جهودا كبيرة لتدريب مستشارين أمريكيين بهدف زيادة عددهم من 6,000 في الوقت الحاضر إلى 20,000 بنهاية عام 2008، حيث سيكون هؤلاء جزءا من عدد القوات المستهدف لأوائل 2009 المتمثل ب 60,000 جندي. وقال تقرير الخطة أن الإدارة ستسلم الإدارة المقبلة وضعا مضطربا في العراق في أقل تقدير، لكنه أشار إلى أن الإدارة قد تتفادى استنزاف الولايات المتحدة استراتيجيا باتباع التغييرات الموصى بتنفيذها. ودعا التقرير بوش إلى الإعلام بأن الولايات المتحدة لا تعتزم أن يكون لها قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري كبير في المنطقة. كما ذكر التقرير أنه تحت قيادة خليفة بوش يمكن سحب القوات بشكل أكبر في المرحلة الثانية واكتمال انسحابهم تماما بحلول عام 2012. وختم مركز الأمن الأمريكي الجديد تقرير خطته بالقول إن البعض قد يقترح انسحاب الولايات المتحدة فقط عندما يتحقق النصر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك نصر أمريكي في العراق بالشروط التي حددتها إدارة بوش على حد ما جاء بنص التقرير. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايس إن الخاطفين الذين يحتجزون 5 بريطانيين في بغداد منذ الشهر الماضي لهم صلات بإيران. بيترايس الذي كان يتحدث لصحيفة التايمز اللندنية أكد أن الخاطفين جزء من ميليشيا جيش المهدي، وقال أنهم مدربون في إيران ومسلحون بأسلحة إيرانية ويتلقون مشورة من إيران. الجنرال بيترايس أعرب عن اعتقاده أن البريطانيين 5 لا يزالون على قيد الحياة، مشيرا إلى عدم وجود ما يناقض هذا الاعتقاد لديه. وقال بيترايس أن بحثا مكثفا يجري للعثور على المخطوفين 5، وهم خبير كمبيوتر وأربعة حراس خطفوا داخل مبنى تابع لوزارة المالية على يد عشرات من المسلحين كانوا يرتدون زي الشرطة، وأكد وجود محاولات عديدة لم تنجح لإنقاذهم، معللا ذلك بعدم توفر المعلومات الاستخباراتية الصحيحة. الجنرال بيترايس قال إن طهران كثفت أنشطتها بالعراق، وقال إنه وجد أن التورط الإيراني أكثر كثيرا مما كان يظنه من قبل، مشيرا إلى أن طهران لعبت دورا مهما للغاية في التدريب والتمويل والتسليح منذ صيف عام 2004. انتشر آلاف الجنود الأمريكيين في المناطق المحيطة ببغداد من الشمال والجنوب يوم الأربعاء في عمليات متزامنة ضد المتشددين، وصفها الجيش الأمريكي بأنها بداية صيف من القتال العنيف في العراق. هذه العمليات تشير إلى مرحلة جديدة في استراتيجية واشنطن بخصوص العراق، فيما يواصل الجيش هجومه الرامي للقضاء على تنظيم القاعدة ومسلحين آخرين، تحدوا حملة أمنية كبرى لتأمين بغداد باللجوء إلى الأراضي الزراعية كثيفة الأشجار والمناطق المتاخمة للعاصمة العراقية. 10,000 جندي أغلبهم أمريكيون تدعمهم طائرات هليكوبتر هجومية ومركبات قتالية مدرعة واصلوا هجومهم المستمر منذ يومين ضد متشددي القاعدة في محافظة ديالى، حيث قالت القوات الأمريكية أن 46 مسلحا على الأقل قتلوا حتى الآن، وأشارت إلى أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة. إلى الجنوب من العاصمة قال الجيش الأمريكي أن الجنود قتلوا 4 يشتبه في أنهم مسلحون، واعتقلوا 62 آخرين، وعثروا على 10 مخابئ للأسلحة، ودمروا 17 قاربا ما عطل عمليات المتشددين في نهر دجلة. المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد الأميرال مارك فوكس قال إن الجيش الأمريكي بدأ عملياته بعد اكتمال الزيادة المقررة في عديد القوات، مشيرا إلى أن عمليات متزامنة ومنسقة بشكل جيد سيتم تنفيذها في جميع المحافظات. وقال فوكس إن العمليات التي تجري حاليا جنوب بغداد تهدف إلى منع المسلحين من دخول المناطق الجنوبية من بغداد ونقل مكونات القنابل إلى داخلها، فيما تركز العملية الدائرة شمال بغداد على بعقوبة. من جهة أخرى قال عقيد الشرطة راجي رعد إن ملثمين من كتائب ثورة 20، وهي جماعة مسلحة خاضت اشتباكات ضد القاعدة، شوهدوا وهم يعملون مع القوات الأمريكية وأقاموا مقرا لهم في منازل مهجورة لاستجواب المشتبه بهم، وأشار إلى أن القنابل المزروعة على جوانب الطرق تعرقل القوات الأمريكية التي تضطر إلى تفجير تلك القنابل خلال تقدمها. رامي عبد الله أحد سكان المنطقة أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشعر السكان فيها أن القاعدة ضعيفة، مضيفا أنهم كانوا يظنون حتى قبل يومين أن عناصر القاعدة سيسيطرون على كل شيء. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
سيدتي وسادتي أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. توفيت يوم الأربعاء بمستشفى في العاصمة المصرية القاهرة الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة عن 84 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. رحيل الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة التي تعتبر من رواد الشعر الحر في العراق أثار مشاعر الحزن في الأوساط الثقافية والأدبية العراقية والعربية. عن سيرتها الذاتية ودورها الرائد في الحركة الشعرية في العراق والعالم العربي أعد نبيل الحيدري التقرير التالي.
بوفاة نازك الملائكة يطوى اسم لواحدة من ألمع نجوم الشعر العربي المعاصر، وإذا ما اختارت الشاعرة الملائكة الانزواء والصمت خلال العقدين الأخيرين فإنها لم تكن بعيدة عن مشهد الشعر والإبداع الأدبي في كل محفل أدبي وفكري، وستبقى كما يتحدث عنها أستاذ الأدب العربي الدكتور داود سلوم.
جددت الشعر العراقي وأحيته وأرجعت العراقيين القدامى يعني شهرتهم أيضا، فأصبح العراق هو موطن الشعر، هي التي خلقت هذا الشعر الحديث وجددت فيه وأبدعت وكتبت كتابها عن النقد الحديث بالنسبة للشعر. يعني هي تبقى اسم هائل حقيقة في تراثنا الأدبي، يعني عاشت حقيقة وتعيش في قلوبنا أبدا.
من أهم الدراسات الأدبية كتابها المعروف قضايا الشعر الحديث،
هذا بدون شك أنه الكتاب الوحيد الآن بالنسبة للشعر الحديث، وأيضا لها كتاب آخر عن لغة الشعر تتكلمت فيه أيضا عن اللغة الشعرية وما يشبه ذلك، فهي يعني مع رائدة في الشعر، رائدة في النقد الحديث أيضا. مع كل الأسف أننا فقدناها، يعني فقدناها بوقت مبكر، ليس بالوفاة فقط وإنما بانقطاعها عن الإبداع.
ولدت نازك صادق جعفر الملائكة في 23 من آب 1923 في بيت عرف بالعلم والأدب في بغداد، فأبوها من مدرسي اللغة العربية المتبحرين في علومها وآدابها، أما أمها سلمى عبد الرزاق فكانت شاعرة مجيدة ولها ديوان منشور. تفتحت الموهبة الأدبية لنازك مبكرا، فاتجهت منذ صغرها إلى دراسة الأدب القديم وقرأت ودرست عيون التراث العربي اللغوي والأدبي، وكانت شديدة النهم للقراءة حتى أنها قرأت كتاب البيان والتبيين للجاحظ في 8 أيام. حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 في الأدب المقارن، وأجادت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية، ثم عادت عام 54 ثانية إلى الولايات المتحدة لدراسة الدكتوراه في البعثة التي أوفدتها الجامعة العراقية. وبعد عودتها العراق عملت بكلية التربية عام 57، ثم انتقلت إلى جامعة البصرة وتزوجت في عام 64 من الأستاذ الدكتور عبد الهادي محبوبة رئيس جامعة البصرة، وقد اضطرت لمغادرة الكويت عام 1990 بعد الاحتلال لتختار القاهرة سكنا ومستقرا نهائيا لها. وحول تقاسم أولوية كتابة قصيدة الشعر الحر الأولى في العراق بينها وبين السياب يقول دكتور داود سلوم:
لم يكن الفرق بينهما أكثر من سنة أو سنتين، يعني التجديد عن نازك وعن بدر قضية ربما شهور، فحدث أن نازك نشرت ديوانها شظايا الرماد وبدر نشر ديوانها أيضا، فالتقارب كأنما لا يعطي لأحد على الآخر فضل، كلاهما مجدد وكلاهما محاول أن يطور الأدب العربي بدون شك. يعني
توفيت نازك الملائكة يوم الأربعاء 20 حزيران في القاهرة، المدينة التي عاشت فيها سنواتها الأخيرة وشهدت تكريمها. الملائكة لقب أطلقه على عائلة الشاعرة بعض الجيران بسبب ما كان يسود البيت من هدوء، ثم انتشر اللقب وشاع وحملته الأجيال التالية. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أعد مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود تقريرا عن مدى تأثير الحروب المتوالية والظروف الحالية التي يمر بها العراق على العلاقات الاجتماعية بين العراقيين والسلوك العراقي، إذ يرى البعض أن هذه الظروف قد أثرت سلبا على العلاقات الاجتماعية، ومنهم من يرى بأنها خلقت علاقات اجتماعية من نوع جديد بهدف الهروب من الواقع.
العلاقات الاجتماعية بين العراقيين جانب من الجوانب التي تتأثر بالأوضاع العامة التي يعيشونها والضغوط النفسية التي تنجم عنها. المواطن سعد صاحب يحدثنا عن الموضوع مشيرا إلى أثر سلسلة الحروب والحصارات والعنف التي مر بها الشعب العراقي في تغيير تلك الصورة القديمة للعلاقات الاجتماعية بين العراقيين.
العلاقات الاجتماعية الآن علاقات مفككة وغير جيدة، وهذا الشيء يعود إلى أسباب عديدة جراء الظروف القاسية التي مر بها العراق من حروب وحصارات واضطهاد، أدت إلى المواطن أن ينسلخ عن تقاليده وعن العلاقات الحميمية، حيث كان الإنسان في الخمسينات والستينات والسبعينات يؤثر الآخرين على نفسه حيث يتقاسم معهم الطعام والمال والملابس، وحين يأتيه ضيف يكون كريما أكثر من اللازم ويقدم المعونة والمساعدة إلى المحتاج.
ويستمر هذا المواطن في حديثه:
بعد الثمانينات بدأت هذه الحالات تنحسر شيئا فشيئا بسبب الحروب والحصارات والاضطهاد والمرارات التي عاشها الإنسان، وهذه الحالات الآن التي تحدث في المجتمع من قتل ومن دمار أحد مسبباتها هو الانسلاخ عن الحالة الاجتماعية الصحيحة، ولكن بعض الناس ما زالوا ملتزمين وما زالوا يقدمون المساعدات وما زالوا يسعون إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، إلى إعادة اللحمة العراقية وإلى إعادة الطقوس والتقاليد العظيمة التي تعودنا عليها.
المواطنة نجاة ترى أن الضغوط التي تسببها الأوضاع العامة المتوترة على الجوانب النفسية والاجتماعية للعراقيين تدفع بعضهم إلى التوحد والتضامن وبعضا آخر إلى العصبية والعدوانية.
العلاقات الاجتماعية بين الناس يعني تبدو متناقضة، يعني أكو فئة من الناس تشوف أكو في الترابط هذه الظروف القاهرة والظروف المقيتة اللي مر بيها العراق، يعني خلت شريحة من الناس تتقارب وتتآلف حتى يبتعدون عن الظرف الخارجي المتعب، واكو لا يعني اكو فئه من الناس هي تتبع نفسيه البشر، فئه من الناس يعني هذه الظروف القاهره يعني حولتهم الى وحوش، يعني تشوف تعاملهم مو سوي وحتى داخل البيت يعني تعامل مو طبيعي، الناس يعني بشكل عام بالعراق صاروا عندهم عصبيه مو طبيعيه، دائما اعصابهم مشدوده، ما تقدر تحكي ويا احد لا سائق الباص ولا جارك ولا حتى ببيتك، يعني الكل اعصابه مشدوده. أكو فئة ثالثة من الناس ما ذكرتها، فئة يعني استسلمت للكآبة، يعني تشوفها فئة صامتة دائما تشوفها ما تحكي دائما ساكتة، هذه يعني هي ما راضية على الوضع اعتيادي بس عندها حالة استنفار ما تقدر تعبر عن رفضها، انغلقت على ذاتها انغلقت على نفسها، هذه طبعا خطر، يعني أنا أشوف الإنسان العصبي الإنسان اللي يعبر عن استيائه، يعني هذا إنسان نوعا ما قدر ينفس يعني يقدر يوازن حياته، بس الخطورة وين تكمن؟ تكمن الخطورة تكمن بالصمت، يعني إذا إنسان تشوفه صامت وكئيب يعني هذه نهاية كارثية يعني ونهاية محزنة ومؤلمة.
ولكن كل ذلك لا ينفي حسب رأي المواطنة نجاة قدرة الإنسان العراقي على التكيف مع الأوضاع الحالية والاستمرار فيها رغم ضغوطها الشديدة.
احنا كل شقويا بحيث نتحمل هذه الظروف ودنكون يعني ناس مسالمين نوعا ما، ناس يعني شبه اعتياديين، يعني احنا لين اقوياء يعني مثل ما قلت لك يعني متوازنين تقريبا متوازنين.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني. حيث سمع دوي انفجارات ما لا يقل عن 7 قذائف مورتر سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو أي إصابات. من جهته قال الجيش الأمريكي إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 6 بجروح عندما دمر صاروخ مبنى في حي المنصور ببغداد. ضابط أمريكي أوضح أن الصاروخ أطلقه مسلحون من منطقة تبعد حوالي 16 كيلومترا، وأشار إلى أن الهجوم لم يستهدف أي أماكن محددة، وقال أنه على الأغلب وسيلة للتحريض على العنف الطائفي. الجيش أضاف أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 4 آخرون في هجوم استهدف مركبتهم جنوبي غرب بغداد. وبالقرب من كركوك قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 78 في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مجمع حكومي في ناحية سليمان بيك. الشرطة أوضحت أن الانفجار أدى إلى انهيار جزء من مبنى البلدية وتدمير منازل مجاورة، وقالت أن فرق الإنقاذ استخدمت معدات آلية لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن بين القتلى نساء وأطفال. ومن كركوك إلى الموصل، حيث يوافينا أحمد سعيد بتفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في نص التقرير التالي.
قتل الشرطيان عراقيان وجرح 4 آخرون، ومن رجال الشرطة أيضا بينهم ضابط برتبة ملاك أول والذي أصيب بجروح خطيرة أدخل على أثرها مع الجرح الآخرين إلى المستشفى للتداوي والعلاج، كما وقتل مدنيين أيضا برصاصات طائشة. حدث ذلك في شرق نهر دجلة داخل مدينة الموصل، وتم أيضا تفجير منزلين لضابطين في الشرطة، وذلك في حي 17 تموز. وفي حي الإصلاح الزراعي قتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، وقتل معه شقيقان له وكان من الشرطة أيضا، ويدعى الضابط القتيل حسين علي سادة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على عائلة من الديانة اليزيدية أثناء انهماكها في جمع أثاثها وامتعتها من الانتقال من الموصل إلى قضاء الشيخان، وأصيبت امرأة تدعى حياة بجروحة بليغة من تلك العائلة. وفي منطقة الساحل الأيسر من نهر دجلة بالموصل، اختطف مسلحون مجهولون مواطنين مسيحيين من أهالي بلدة باطنايا، أحدهما يدعى فريد والثاني يدعى سبحان، فيما اغتال مسلحون مجهولون مواطنا مسيحيا يبلغ من العمر 80 عاما، هذا وكان أستاذ جامعي مسيحي يدعى سيف قسطيفو، قد اختطف مع 9 طلاب مسيحيين من جامعة الموصل أمس، وجميعهم من أهالي بلدة قرقوش ذات الأكثرية المسيحية، وما زال مصيرهم مجهولا إلى الآن. وعلى الصعيد المتصل، وزعت منظمة دولة العراق الإسلامية منشورات هددت المسيحيين بالموت إذا لم يعلنوا إسلامهم ويدفعوا الجزية، وطالبتهم بالرحيل عن الموصل في حال امتناعهم عن تلبية مطلب دولة العراق الإسلامية. هذا ولقد تم العثور على جثة مواطن من بلدة الرشيدية، وكذلك جثة مواطن في منطقة وادي عقاب والذي يدعى قيس المعاظيم، وجثة مواطن آخر من الكرد الشبك يدعى حسين شبكي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
المزيد من التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة في تقرير مراسلنا كاظم حسن سعيد.
لقي جندي بريطاني حتفه يوم أمس عندما تعرض مركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة إلى هجمات بقذائف الهاون. جاء ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأضاف البيان أن القاعدتين في مطار البصرة الدولي غرب البصرة والقصور الرئاسية في البراضعية تعرضتا لعدة هجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية، سقطت معظمها خارج محيط القاعدتين دون خسائر أو إصابات. إلى ذلك أفاد شهود عيان بأن مواطنا عثر عليه مشنوقا بحبل ومعلقا في جسر القرمة شمال المدينة صباح اليوم في ظروف غامضة. في السياق ذاته افتتح مسلحون مجهولون النار على مواطنين اثنين في شارع القائد غرب حي الحسين وأردوهما قتيلا في الحال بعد ظهر أمس. وأفاد المتحدث باسم إعلام الشرطة بأن قنبرة هاون عيار 60 مليم سقطت على دار مواطن في منطقة المطيحة أدت إلى إصابة ولده وأصيبت في نفس الحادث مهندسة برضوض، مضيفا بأن مفرزة معالجة القنابل تمكنت من صاروخ كاتوشا في منطقة السراج التابع لقضاء أبي الخصيب قرب القنصلية الإيرانية ورفع كدس عتاد من مخلفات حربية يحتوي على 22 قذيفة مدفع عيار 155 ملم وقنابر هاون عيار 120 ملم. وأضاف المصدر بأن مفرزة من الشرطة سيطرت على رمان يدوية موصولة بسلك قرب دار مواطن في منطقة إبراهة، وتمكنت مفرزة أخرى تابعة لشرطة حي الحسين من رفع قنبرة هاون من منطقة الجمعيات. وأضاف المصدر الأمني بأن قنبرة هاون عيار 155 ملم سقطت على دار أحد المواطنين في منطقة الجمعيات قرب السوق الأصفر. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. لو حتى بلدان غرق بلدان غرق يذبح شكل معلم
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا بريال، وأهلا بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد ديار إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وأن هذا طبعا يفرحنا كثيرا، ولكن خلي خف علي عتب المستمعين لأن وقت البرنامج لا يتسع للرد على حوالي 100 رسالة أسبوعية، معناتها 400 رسالة أو أكثر شهرية، وأني أحاول الإجابة على الرسائل اللي تتضمن موضوعهم كل العراقيين، أو رسالة تحتوي على قصة شعر أو دارميات أو اقتراحات لتطوير برامج الإذاعة. مع هذا أني أشكر كل من يتصل بنا من خلال رسائلهم الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية. معي الآن رسالة مكتوبة أو مسج من مستمع لم يذكر اسمه، ولكن والده اسمه تشلوب أكباية من البصرة، وأتمنى أن يكون أني لافظ الاسم بشكل صحيح. ويسأل عن أخيه حسين شلوب أكباية من مواليد 49، ويقول أنه غادر العراق إلى بريطانيا سنة 72 بعد أن قاد الباخرة التجارية العراقية السندباد إلى ميناء ليفربول في بريطانيا، واستقر هناك مع زوجته وأطفاله سهيل وسارة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، ويطلب مساعدتنا للوصول إلى أخيه. نحاول ديار الآن الاتصال بأخو حسين شلوب عكباية.
ألو
مرحبا. في ريال حسين من إذاعة العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
أهلا أهلا وسهلا ست فريال، صحتكم إن شاء الله زينين.
تسلم، شكرا. أنت ما ذكرت اسمك وإنما فقط اسم أخوك حسين شلوب أكباية.
إي والله صحيح، الله يوفقك في السلام عليك إن شاء الله.
الاسم الكريم؟
اسمي عبد الزهرة شلوب أكباية.
طيب، كانت واضحة رسالتك أنه ما صار اتصال خلال هذه الفترة بينك وبين أخوك حسين؟
لا والله يا ستي، حقيقة من سنة 72 لحتى انقطعت أخباره من عندي، وعرفت هو يسكن الآن ميناء ليفربول، بس يعني ما أنا تايه عليه، ما أعرف عنه شيء.
أي بس هذه فترة طويلة، حوالي 34 سنة، يعني معقولة ما كو أصدقاء مشتركين أو ما حد سافر إلى بريطانيا من قبل العائلة في هذه الفترة؟
أكو أصدقاء وكلفتهم وقالوا موجود ميناء ليفربول يشتغل على السواحل الداخلية البريطانية، هو ضابط بحري، ووديت رسائل بديهم وما أجاني الجواب لحد هسه.
يعني لحد الآن ما حصلت العنوان من عندهم؟
أبد لا عنوان ولا تلفون، بس أنا من المتابعين اللي إذاعتكم يعني من قبل التحرير لحد الآن، قلت عسى ولعل رب العالمين يوفقكم إن شاء الله وتحصلون النتيجة بجهودكم إن شاء الله المشكورة.
طيب سيد عبد الزهرة، ما حاولت تتصل بالسفارة العراقية في لندن للسؤال عن أخوك؟
تعرفين السفارة العراقية يريد لها إمكانية، وهي الظروف اللي مرت علينا من عتم يعني من كل اتصال.
طبعا البرنامج يوعدك بالاتصال بالسفارة العراقية في لندن قريبا إن شاء الله، ونبقى على اتصال بيك ونحاول إيجاد أخوك حسين شلوب عقباية.
وفقكم الله ورعاكم الله إن شاء الله، ريتكم سالمين.
شون هالأوضاع بالبصرة؟
والله زينة، لا بأس، زينة الحمد لله، زينة الوضع مستقر وهذا إن شاء الله الأمور.
طيب شكرا سيد عبد الزهرة، ونبقى على اتصال إن شاء الله إلى أن نجد الأخ حسين شلوب عقباي.
يا الله ألف شكر، مشكورين، رعاكم الله.
يا مسافر تعال هنا، ما ريدك تجا فيني، أفرش بالقلب وركع وتغطى برمش عيني، أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليا، أخاف تروح.
في ريال نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه رسالة مكتوبة من ساير العبيدي من الحويجة، يقول فيها: من قلب صادق وحنون وعيون تشتاق لعيون، دعيت رب الكون يسعدك وين ما تكون. خلينا نتصل بالسيد ساير العبيدي.
رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا او خارج نطاق الخدمه، يرجى اعاده المحاوله فيما بعد.
اذا في ريال مثل ما سمعتي انه الخط او التليفون مسدود، راح نتصل بالسيد ساير العبيدي لاحقا ان شاء الله.
طبعا كان بودنا ديار انه يجاوبنا سيد ساير، لان هذه اول رساله تجينا من الحويجه، وردنا نعرف بعض المعلومات عن هذه المدينه. هذه كلمات رقيقه اخرى من المستمعه هنا من كركوك، تقول: طير الوفا دق بابي، ذكرني باحبابي عراق الحر، ما يدري معزتهم تسكن بين عيوني وهدابي.
الله.
شكرا يا هناء.
خلينا نتصل بهناء.
نعم تفضل ديار.
لا تصدقيني ما كذب يشبه بيتك الأول.
ألو مرحبا.
هلا سهر.
هناء.
نعم.
وياك في برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا
بك، أهلا بيك، هلا وحبيبتي. شكرا طبعا على كلماتك اللي دزيتي لنا إياها. أنت بيا مرحلة دراسية، موظفة، طالبة؟
لا أنا طالبة كلية، أقرأ بكالوريوس إنجليزي.
بيا محافظة، أنت بكركوك مو؟ إيه
بكركوك
يعني. طيب كيف الوضع الطلبة بالجامعة حاليا؟ يعني هل أنه هسا فترة امتحانات أعتقد، جو قاعات الامتحانية شلون؟
والله بالنسبة للقاعات الامتحانية الحمد لله موفرين كل شيء بها. بالنسبة لكلية التربية طبعا أنا أحكي، موفرين كل شيء بها، مبردات محلين ويوزعون الماي بالشرب على الطلبة. وبالنسبة للجو طبعا كل المحافظات العراقية جو متوتر، احنا كلنا نعرف هذا الشيء، اذكركم خاصة ولو رغم انه اكو ارهاب وتهديدات ووضع خايف، بس لا احنا نتحدى ونروح كلنا عشادي نداوم. الحمد لله اليوم كانت اخر ايام الامتحانات اللي بيناها.
وشون طبيعة الاسئلة يعني كانت خلال هذه الفترة؟ راعوا وضعكم؟ راعوا الوضع الامني بالمدينة؟
يعني صوتك بس يتقطع.
صوت دي يتقطع، أنا هم طبعا مدى أسمعك زين، بس أنه أشكرك على رسالتك، ونتمنى أن تتواصلين مع إذاعة العراق الحر.
أشكركم، أشكر إذاعة العراق الحر الطيبة الكريمة العراقية النكهة.
شكرا.
كرك جن altı harman gülüm aman 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 kerk gün altı harman gülüm aman 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 katmime çıktı ferman diyarım aman aman.
في ريال عودة إلى الرسائل الصوتية، وهذه مكالمة من المستمع علي عبد الله محمود من العوائل المهجرة من محافظة ديالى التي تعاني من الإهمال، ولكن لم يذكر عبد الله في رسالته في أي محافظة هو حاليا. خلينا نتصل به. إذن في مثل ما تعرفين إنه الخط أيضا مشغول، أو السيد علي عبد الله من محافظة ديالى من العوائل المهجرة لم يجاوب على الاتصال، بس راح نتصل بك سيد علي عبد الله إن شاء الله
الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
تتواصل ديار رسائل صوتية يوميا على الرقم 0770442577، ومعي رسالة صوتية من المستمعة أم طيبة، وبها طبعا سلام إلي وإلك ديار ولكادر الإذاعة، ونحاول الآن الاتصال بأم طيبة. مرحبا أم طيبة.
سلام عيني.
أني فريال حسين من إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا وسهلا، كل الهلا بيك. هلا وعيني، هلا وعين فريال، شلونك؟
الحمد لله. أم طيبة من يا محافظة أنتي؟
والله من بغداد. حياتي
بأي منطقة بغداد؟
والله بحي البنود.
نعم، أنتي دزيتينا رسالة صوتية وأيضا مسج وصلنا من عندك. هل المنطقتكم يعني آمنة؟ تعانون من مشاكل معينة؟
والله الحمد لله شوية الوضع زين، يعني نعم. شوية أحسن زين، بس والله مرات يعني يصير علينا يعني ضرب، مو القاعدة يمنا، ذاك اليوم أنا واقفة بالسطح يعني هم زين لا إجتني طلقة، هم زين لا جت براسي زين، والله هم ستر.
نعم، حضرتك موظفة أو أم بيت؟
لا والله ربيت بيت.
نعم، وأطفال عندك؟
أي والله 2 بنات، طيبة وهبة.
نعم، بالمدارس هم؟
بس طيبة بالمدرسة صف الأول.
طيب شون بالنسبة إلى دوام المدرسة يعني، ولو هسا أعتقد العطلة وكملوا الامتحانات زين، أيام فترة الدوام الرسمي يعني منو يوديها للمدرسة؟ أنت تروحين وياها أو يعني المدرسة قريبة؟
والله وأنا أختي وياها معلمة.
بالنسبة للأطفال يعني هي بصف أول ابتدائي، هل تحسين أحيانا أنه تخاف تروح للمدرسة أو من يسمعون أصوات انفجار أو طلقات؟ شون يكون وضعها النفسي؟
والله ذاك اليوم صار يوم انفجار، أنا هم رحت يعني هم شفت الوضعية مو خوش زين، وبقيت أسبوع ما راحت للمدرسة زين، قلت يعني هم يا رب خاف تيجي تايها زين، بعدين هم قابرتني المعلمة مالتها قالت لي خطيه مو تروح عنها دروس.
هل هناك حمايه للاطفال في حاله حدوث اي حاله يعني امنيه؟
والله اكو هسه حمايه، اي بلي اكو يعني حمايه للطلاب للمدرسه.
نعم
زين، يعني حاميها الحمد لله والشكر.
طيب شكرا ام طيبه على اتصالك، ونتمنى ان تتواصلين ويانا.
الله يسلمك، حياتي كل الهلا بيدي.
حلوه لبنيه كلها حنيه تعاكس فيا، هلا 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 هلا. الإيد الإيد شوكليتة، والفم الفم فديتة، والخد بس تو بكيتة بيها شي، عيني بيها شي، راحت تشتكي مني جدها، ما عرفنا لعبها.
مستمعينا الأعزاء، تتواصل الرسائل المطالبة بإجراء لقاءات مع الفنانين العراقيين، ولكن هذه المرة وصلتنا رسالة تطالب بإجراء لقاء مع الأدباء العراقيين الذين غادروا البلاد وانقطعت أخبارهم. معي رسالة من المستمع جبار هاشم من البصرة، يطلب نبذة مختصرة عن الأعمال الأدبية التي كتبها الروائي فؤاد التكرلي. يعتبر التكرلي علامة بارزة في الأدب العراقي والعربي أيضا، وكتب أولى أعماله القصصية في أربعينات القرن الماضي، ونشر مجموعته القصصية المعروفة الوجه الآخر عام 1960، لكن الرجع البعيد تلك القصة الطويلة والتي ترجمت إلى 7 لغات عالمية تعتبر العمل الأهم له، ووثيقة مهمة لتطور الأدب القصصي والروائي العراقي، نال عنها عدة جوائز. والتكرلي الذي يبلغ 83 عاما لم يزل يبحث ويحاول تطوير آليات الكتابة، ووفق مراسلنا عماد جاسم في إجراء لقاء معه ليتحدث عن أسباب تركه العراق، وكذلك عن ذكرياته أيام عمله في القضاء، وأيضا عن أسباب رفضه تحويل قصة الرجع البعيد إلى مسلسل تلفزيوني أو سينمائي.
هو قصة كتبت سنة 1950، عنوانها العيون الفضر. كنت موظف في بعقوبة، كاتب ضبط يسمونه. أول مجموعة صدرتها سنة 1960 الوجه الآخر، ذاك الوقت كنت قاري. 1960
يعني الوجه الآخر أخذ صدى كبير، برأيك ما سبب تميز هذه المجموعة القصصية عن الأعمال العراقية بشكل عام؟ هل هي كانت انعطافة؟
والله ما أقدر أقول لك، هذه تبقى يعني لأي النقاد، بس هي كانت مختلفة من ناحية تناول الفرد العراقي. غالبية القصص ذاك الوقت في الخمسينات كانت تتناول الوضع البائس للمجتمع العراقي، أنا تناولت الفرد العراقي في المجتمع، ويبدو أنه كانت هذه فكرة جديدة نسبيا في ذلك الوقت. يعني
أدخلت أيضا اللهجة العامية أغلب القصص.
أدخلت اللهجة العامية بشكل يعني خجول. أي نعم.
الرجع البعيد من الأعمال التي ترجمت إلى عدة لغات، ولحد الآن هنالك بعض دور النشر تطبعها من جديد. يعني هل هي بصمة فؤاد زكريا أم هي يعني خطوة نحو تطور القصة العراقية والرواية العراقية؟
هي الثنيين، يعني هي مجمع حياتي تقريبا من لساني، يعني تركت فيها أغلب ما كنت أعيش، يعني محلة باب الشيخ، الدار التي أسكنها أنا أيضا كنت، والفكرة النفس اللي هي كانت تشغلني في زمن بعيد نعم، والفكرة التي كانت تلازمني في ذلك الوقت، يعني أنه محاولة التحدي التقاليد التي تؤدي إلى شقاء الفرد، هذه كانت مهمة الحكاية بالنسبة لي.
استثمرت تجربتك في القضاء والمشاكل اللي وبعدها انقلابات السياسية في تلك المرحلة
إلى حد ما، كانت انقلابات يعني وكانت فترة حرجة جدا يعني ومعقدة.
عندما غادرت العراق كانت كتاباتك الأعمال أقل من ما كنت في العراق.
صحيح هذا.
أي سنة غادرت؟
أنا غادرت سنة 1984. ما قللت كتابات بس انشغلت بأمور أخرى يعني أكثر، وأن الجو العراقي يثيرني أكثر ما الجو الأجواء الأجنبية.
طيب لماذا لم تبقى في العراق والآن عودت؟
ظروف، والله ظروف كثيرة كانت، ظروف مع الأسف يعني خلتني أخرج من العراق سنة 84، عدت إلى سنة 86، وبعد ذلك خرجت أيضا بالتسعين.
ويعني رئيس الجمهورية أيضا ارتأى أن تبقى وأرسل لك، والآن أيضا عدت الغربة.
أيضا عدت الغربة، يعني الآن الوضع في العراق لا يطاق حقيقة، يعني فضلت السلامة.
الرجع البعيد الكثير من المخرجين طلبها لإنتاجها بشكل كبير، هل هنالك تعارض من قبلك ولماذا تتوقف باستمرار هذا المشروع الكبير؟
لا، الرجع البعيد لا تصلح لي، الرجع البعيد رواية ما أريد أمدحها، بس رواية معقدة ورواية تدعو إلى إنسان يعني سيناريست قوي وإمكانيات كبيرة لأجل إخراجها.
أكو محرمات اجتماعية أيضا بها بعض المسائل اللي صعب أن تتطرق بها في التلفزيون؟
لا، بعض المحرمات ممكن تغلب عنها، مو مشكلة هذه، لكنه بها تعقيدات تشابكات فردية وتقنية.
هل تعتبر نفسك من الرواد أم من الذين حاولوا تطوير القصة بعد الرواد؟
لا، أنا ما يعني قبل ما كان أكو أحد، يعني ما كان موجود أحد يعني، ولذلك تعتبرني من الرواد. إذا بدك تعتبرني من الرواد. ما بعد الرواد لا، لأنه إحنا بدينا به أنا وعبد الملك، ما كان قبلنا أحد يعني.
كان هذا اللقاء مع القاص والروائي العراقي المعروف فؤاد التكرلي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
راح بسلامة وحصل مرامة، راح بسلامة بسلامة.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.